بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى مسألة بيع نصف الدار، اتضح أن الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة أنه في السابقة كنا نتكلم مع العلم بوجود فضولية، أما في هذه المسألة نتكلم عن حكم العقد مع الشك في الفضولية. فيقول: لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار، ثبوتا بيع نصف الدار يتصور على أنحاء ثلاثة: الأول أن يبيع العاقد نصفه، الثاني أن يبيع نصف الغير، الثالث أن يبيع النصف على نحو ماذا؟ الإشاع. مرة أقول لك: بعتك نصفي من هذه الدار، هذا معناه ماذا؟ أني قطعت علاقتي بالدار. ملتفت جيدا؟ عندما أبيع نصفي بالخصوص هذا مرجعه إلى أني ماذا؟ قطعت علاقتي بهذه الدار. وإذا قلت بعت نصف صاحبي فهذا يعني أني أريد أن أقطع علاقة صاحبي بالدار، بينما لو بعت النصف المشاع فلا يوجد قطع للعلاقة. على الأول والثاني، الأول والثاني ماذا؟ مرة يبيع نصفه مرة يبيع نصف الغير، فيعمل على أساسه. فبلحاظ الأول يصح من دون أن يتوقف على إجازة، نعم، إلا بلحاظ الشفعة في بيع الأرض وما شاكل ذلك الموارد التي فيها ماذا؟ حق الشفعة، صحيح؟ لكن الآن ليس هذا، لسنا بصدد الحديث من هذه الناحية. فبعت نصفي. وعلى الثاني يكون فضوليا يتوقف على إجازة الغير ولا يوجد فيه بحث جديد. ملتفت جيدا؟ بعت نصف صاحبي لك، أنت قلت قبل هذه المعاملة صحيحة معلقة على ماذا؟ على إجازة الغير. صار واضحا؟ أما في الصورة الثالثة فإن علم أنه قصد من قوله بعتك نصف الدار ما ينطبق عليه هذا اللفظ، ف فيتصور حينئذ احتمالان. الاحتمال الأول أن يحمل على نصفه المملوك له، لأن هذا ينطبق عليه، بعتك نصف الدار، صحيح أو لا؟ الاحتمال الثاني أن يحمل على النصف المشاع والمشترك بينه وبين الأجنبي. التفت جيدا، مرة لا نتكلم عن هذا، هذا حكمه واضح، مرة في دار مشتركة بيني وبينك ومقسمة بهذا الشكل، أن النصف الجنوبي لك والنصف الشمالي لك، هذا حكمه، لا يحتاج إلى مسألة مستقلة، واضح؟ إن بعت نصف الجنوبي فبيع ما أملك، وإن بعت نصف الشمالي هذا بيع فضولي، تقدم الحديث عنه. الكلام لا، أن الاشتراك على نحو الإشاعة فيما بيني وبينك، كلانا هذا البيت ثمنه 100,000، كل واحد دفع 50 واشترينا هذا البيت، فمرة أبيع حصتي ومرة أبيع حصتك، ومرة ماذا؟ أكتفي بهذا اللفظ، بعت نصف الدار. نصف الدار قلنا يوجد فيه احتمالان في عالم الإثبات. احتمال الأول أن أبيع نصفي، الاحتمال الثاني أن أبيع النصف المشاع. منشأ هذين الاحتمالين هو التعارض ظاهر النصف مع ظاهر الحال في كون الإنسان يتصرف فيما يملكه. بيان ذلك أن كلمة النصف ظاهرة في أي نصف يؤخذ من الدار، فمعناه أنها ظاهرة في النصف، أي نصف؟ عندما نقول في أي نصف يعني ظاهرة في النصف المشاع. ملتفت جيدا؟ فاللفظ ظاهر في النصف المشاع، هذا يتعارض مع ظاهر الحال في كون الإنسان يتصرف فيما يملك. واضح هذا الكلام؟ فإذا أخذنا بظهور اللفظ فلا بد أن نحمل على أي نصف؟ على النصف المشاع. وإذا أخذنا بظهور الحال فلا بد أن نحمل على أي نصف؟ على النصف الذي يملكه البائع. أو يقال إن ظاهر إنشاء البيع أن ينشئ البائع البيعة لنفسه، لأن البيع للغير بحاجة إلى قرينة في مقام الإثبات، فمع عدمها كما هو مفروض البحث يحمل على البيع لنفسه. واضح الكلام؟ فإذن من أين نشأ هذين الاحتمالين؟ من تعارض ظاهر اللفظ مع ظاهر الحال أو ظاهر البيع أو ظاهر الادعاء وما شاكل ذلك من الأمور التي سوف يذكرها. نقرأ: مسألة لو باع من له نصف الدار. ذكرت يوم أمس على ما في ذهني أن الكسر هنا ليس له خصوصية، نصف الدار ليس لها، النصف ليس له خصوصية، كما أن الدار ليس لها خصوصية. لكن مثال ذكره الفقهاء فشاعت المسألة بعنوان بيع نصف الدار. ملتفت جيدا؟ فإن علم أنه أراد نصفه أو نصف الغير عمل به إذا قامت قرينة على ذلك. الكلام ماذا؟ الكلام في أي شيء؟ فيما إذا لم يقم قرينة. قال هكذا: بعت نصف الدار، بعتك نصف الدار. مرة أقول بعتك نصفي من الدار، ومرة أقول بعتك نصف صاحبي من الدار، هذا لا كلام فيه. والكلام فيما لو قلت بعتك نصف الدار بدون قرينة. فإن علم أنه لم يقصد بقوله بعتك نصف الدار إلا مفهوم هذا اللفظ، أي ما ينطبق عليه هذا اللفظ، ففيه احتمالان: حمله على نصفه المملوك له، وحمله على النصف المشاع بينه وبين الأجنبي. من أين نشأ هذان الاحتمالان؟ ومنشأ الاحتمالين إما، طبعا إما هنا هذا التعبير غلط، لأن عندما تقول إما لابد أن يأتي لها معادل، صحيح؟ تقول لي مثلا من سرق، أقول لك إما زيد وإما عمرو. بينما هنا لا يريد أن يقول منشأ الاحتمالين إما هذا وإما ذاك، بل يريد أن يقول منشأ الاحتمالين تعارض هذا وذاك. نلتفت؟ تعارض ظهور اللفظ مع ظهور الحال، فالتعبير بإما غير صحيح. صار واضح أصل الفكرة؟ واضحة. لا يريد أن يقول أن منشأ الاحتمالين إما هذا الوجه أو ذاك الوجه، هذا يصح أن نقول هكذا إما. هو يريد أن يقول منشأ هذا الاحتمالين وجود ظهورين يتعارضان، فلذا ترددنا بين الاحتمالين. فالمهم كيف كان، يقول تعارض ظاهر النصف، ظاهر كلمة النصف يعني الحصة المشاعة في مجموع النصفين، مع ماذا؟ هذا يتعارض مع ماذا؟ مع ظهور انصرافه في مثل المقام من مقامات التصرف إلى نصفه المختص. طبعا وإن لم يكن له هذا الظهور في غير مقام التصرف، ولذا يحمل الإقرار على الإشاعة. لو قلت هكذا: زيد له نصف هذا الكتاب، يحمل النصف على أي نصف؟ على النصف المشاع. الذي يحمل على النصف المختص الذي يكون فيه شيء من التصرف، لأن ظاهر الحال أن الإنسان يتصرف مع إمكان التصرف في ملكه لا يتصرف في ملك الغير. واضح؟ في مقامات التصرف مقتضى ظهور الحال هو الملك، بينما في غير ذلك يحمل على الإشاعة. واضح؟ ولذا يحمل الإقرار على الإشاعة كما سيجيء. أو لا تتوهم أنها معطوفة على إما، لأن قلنا إما لا عدل لها، هذه معطوفة على المنشأ الثاني. منشأ الثاني ماذا كان؟ مع ظهور انصرافه. نحن نلتفت، كم عندنا احتمال؟ قلنا احتمال أن يحمل على النصف المشاع هذا منشأه ما هو؟ أن ظاهر كلمة النصف هكذا. الاحتمال الثاني أن يحمل على ماذا؟ نصف الخاص. هذا الحمل على نصف الخاص له عدة مناشئ. منشأ الأول ظهور انصرافه في مثل المقام. المنشأ الثاني أو مع ظهور إنشاء البيع في البيع، عندما تقول بعتك ظاهر في كوني أبيع لمن؟ لنفسي، لأن بيع مال الغير لا بد فيه إما من نية الغير أو اعتقاد كون المال لنفسه، وإما من بنائه على تملكه للمال عدوانا كما في بيع الغاصب، والكل خلاف المفروض. فلذا مقتضى الانصراف أن نحمله على البيع للنفس. صار واضح؟ فتعارض الظهور الأول مع الظهور الثاني. ومما ذكرنا يظهر الفرق بين ما نحن فيه في بعتك نصف الدار، وبين قول البائع بعت غانما، مع كون الاسم مشتركا بين عبده وعبد غيره. التفت جيدا، يقول الماتن هناك فرق بين قولي بعتك نصف الدار وبين قولي بعتك زيدا، مع كون زيد مشترك بين عبدي، عندي عبد اسمه زيد وعبد جاري. حاصل الفرق أن لفظ المبيع فيما نحن فيه مجمل، فلا يصلح للمعارضة. لفظ المبيع يعني اللي هو زيد مجمل، والمجمل لا يصلح للمعارضة لأن زيد مشترك بحسب الفرض. أما نصف الدار، أما نصف الدار فهو ظاهر، قلنا في أي نصف؟ النصف المشاع كلفظ، فيصلح للمعارضة مع ظهور البيع في كونه لنفسه. التفت جيدا للمطلب، شوي فيه دقة. في بعتك نصف الدار قلنا يوجد معارضة، صح؟ من أين نشأت المعارضة؟ أن لفظة النصف ظاهرة في أي شيء؟ في النصف المشاع. هذا الظهور يعارضه كون ظاهر الحال أن الإنسان يتصرف في مال من؟ في مال نفسه. فهذا الظهور يقتضي أن أكون نصف الدار، أي نصف؟ نصف الخاص بي. والظهور الأول يقتضي الإشاع، فيقع التعارض بينهم. أما في قولي بعتك زيدا، ظاهر حال البائع أن يبيع ملك نفسه أو ملك الغير؟ ملك نفسه. هذا لا يقال يعارضه ظهور كلمة زيد، لأن زيد مجمل بخلاف نصف الدار. نصف الدار ظاهر في الإشاعة، فلا معارضة في قولي بعتك زيدا، بينما يوجد معارضة في قولي بعتك نصف الدار. واضح الفرق بينهما؟ لذا يقول ومما ذكرنا يظهر الفرق بين ما نحن فيه وهو بيع نصف الدار، وبين قول البائع بعت غانما، غانما يعني اسم، اسم رجل، بعت زيدا، لأنه في بعض الأحيان المثال يوقع في وهم، يعني لو يأتي باسم جامد أفضل، يعني مثل بعت زيدا. أما غانما قد واحد يتوهم أنه حال، مثلا بعتك في مع كوني أنا الرابح بعته غالبا. غالبا هنا باسم وليس صفة. واضح الكلام؟ يعني حتى لا ينجر الدين الأولى أن كان يمثل بمثال لاسم جامد اللي يعرف أن هذا مبيع وليس حال، مفعول به وليس حال. المهم، مع كون الاسم مشتركا بين عبده وعبد غيره، حيث ادعى فخر الدين الإجماع على انصرافه إلى عبده، ما في معارضة. ليش ما في معارضة؟ لأن غانم مجمل، وظاهر الحال ماذا؟ أن يبيع لنفسه أو لغيره؟ لنفسه، فلا يعارضه شيء. فلذا ادعى الإجماع على انصرافه إلى عبده. هذا كلام فخر المحققين صحيح، لكن الإشكال عليه أنه قاس ما نحن فيه على هذه المسألة، وقد عرفت أنه قياس مع الفارق. صار واضح المطلب؟ فقاس عليه ما نحن فيه، وهذا قياس مع الفارق، إذ ليس للفظ المبيع هنا ظهور في عبد الغير، فيبقى ظهور البيع هنا. وين هنا؟ إذ ليس للفظ المبيع هنا، يعني في بعتك غانما، ظهور في عبد الغير، فيبقى ظهور البيع في وقوعه لنفس البائع بلا معارض، وانصراف لفظ البيع في مقام التصرف إلى مال النفس سليمين عن المعارض، فيفسر بهما إجمال غانما لهو لفظ المبيع، بخلاف ما نحن فيه يوجد تعارض. شيخ حسين واضح؟ انتهى. فإذا اتضح لدينا النتيجة النهائية، أن دليل فخر المحققين رحمة الله عليه لتعيين الأمر في بيع نصف الدار كان حاصله. بماذا استدل فخر المحققين؟ قال بأن الفقهاء، أو دليله مؤلف من مقدمتين. المقدمة الأولى أن الفقهاء أجمعوا على أن من قال بعت غانما وكان الاسم مشتركا بين عبده وعبد جاره، أجمع الفقهاء على أن البيع يقع لمن؟ لنفسه، للبائع. هذه المقدمة الأولى. مقدمة الثانية أن ما نحن فيه وهو بيع نصف الدار، نصف الدار مشترك بين نصفي ونصف غيري، فبمقتضى الإجماع هناك نعممه على ما نحن فيه. هذا كان دليل ماذا؟ فخر المحققين. هذا الدليل يناقش فيه المصنف المقدمة الثانية، هو أن قياس ما نحن فيه على بعت غانما قياس مع الفارق. توضيحه أنه في بعتك غانما يوجد أمران، أحدهما مجمل والآخر مبين، والمبين يصلح لأي شيء؟ مبين يصلح لأي شيء؟ لتفسير المجمل. المجمل ما هو؟ صار واضح غالبا. المبين ما هو؟ أن ظاهر الحال أنه يبيع مال نفسه، صار واضح؟ أما ما نحن فيه فيوجد مبينان تعارضا. الأول ظهور النصف في أي نصف؟ في النصف المشع. الثاني ظهور الحال في أنه يبيع لنفسه. فما في واحد مجمل وواحد مبين حتى نحل الإجمال بالمبين، وإنما يوجد مبينان تعارضا. صار واضح المطلب؟ فيقع التعارض بينهما، فلذا يحتمل ماذا؟ أن يكون البيع لنصف نفسه، وأن يكون البيع على نحو الإشاعة. ثم بعد ذلك يتعرض لفرع آخر، وهو فيما لو كان البائع وكيلا في بيع النصف أو وليا عن المالك، فقال بعتك نصف الدار، فهل يكون هذا الوكيل كالأجنبي يعني كالبائع الأجنبي في كونه ذا احتمالين، الحمل على الإشاعة أو الحمل على اختصاص بالنصف الموكل، أم أنه لا يوجد فيه إلا محمل واحد وهو الحمل على الإشاعة؟ حاصل ما أفاده الماتن رحمة الله عليه أن المعارض لظهور النصف في المشاع هو انصراف لفظ المبيع إلى مال البائع، ليس مطلقا بل في مقام يوجد تصرف. ذكرتم المطلب؟ لأنه قلنا في مقام الإقرار الأمر ليس كذلك. والتصرف في مقام التوكيل منتفي فحينئذ يبقى ظهور النصف في الإشاعة بلا معارض. واضح هذا الكلام؟ هذا ما يمكن أن يقال في بيان الحمل على الإشاعة. شوف التفت جيدا، عندما أنا صاحب النصف أبيع، مش الوكيل، أنا أبيع، قلنا يوجد ظهوران ماذا حصل بهما؟ تعارضا، ظهور النصف في الإشاعة وظهور المبيع في كونه لي في مقام التصرف، تعارضا. هنا البائع من؟ ليس أنا صاحب النصف، البائع هو الوكيل أو الولي. كلمة النصف ظاهرة في الإشاعة، هنا تصرف، تصرف من؟ تصرف المالك لا تصرف الوكيل، فلا يعارض ظهور النصف في الإشاعة، فيحمل على أي شيء؟ على كون المبيع هو النصف المشاع. هذا ما يمكن أن يقال. حاصل تحقيق المصنف أن ظهور النصف في المشاع إنما هو من باب ظهور القيد، ليه؟ لأن النصف في الصيغة مفعول للبيع، في قولك بعتك ماذا؟ نصف الدار. وثبت في علم البلاغة أن المفعول به كسائر متعلقات الفعل تعتبر من القيود. ذكرتم في المختصر متعلقات الفعل، المتعلق الفعل حال، الحال قيد أو مش قيد؟ قيد. التمييز، التمييز قيد. المفاعيل قيد، ظرف الزمان وظرف المكان قيد، المفعول به ماذا؟ قيد. ضربت زيدا، قيدت الضرب بأنه ليس مطلق ضرب بل ضرب لخصوصي زيد. طب هنا ماذا أقول؟ بعتك لا مطلق شيء بل نصف الدار، فالمفعول به يعتبر ماذا؟ قيد. فحمل النصف على النصف المشاع من أي باب؟ من باب ظهور القيد في الإشاع. بينما لفظة البيع ظاهرة في أي شيء؟ بينما لفظة البيع ظاهرة في الأصالة أنه يبيع لمن؟ لنفسه. وهذا ظهور لذات المقيد، فالظهور في الإشاعة ظهور لأي شيء؟ للقيد. الظهور في الأصالة ظهور لأي شيء؟ للمقيد. بعتك ماذا؟ نصف الدار. نصف الدار قيد لأي شيء؟ للبيع. واضح؟ وحينئذ فكما أن أصل القيد وارد على إطلاق المطلق، فهكذا الحال في الأصول اللفظية الجارية في طرف القيد تتقدم على أصالة الإطلاق الجارية في طرف المقيد، وليس ذلك إلا لأن القيد والأصول الجارية فيه تعتبر بيانا للمقيد فتتقدم عليه. تريد حتى أمثل لك بمثال تتضح الفكرة؟ عندما أقول أعتق رقبة مؤمنة، مؤمنة قيد لأي شيء؟ للرقبة، صح؟ رقبة هي المقيد، يعني قبل مجيء القيد رقبة ماذا نسميها؟ المطلق، صحيح؟ طيب. لنفترض أن الرقبة ظاهرة في الأقارب، لنفترض أن الرقبة ظاهرة في الأقارب الكفار، أقاربي كانوا كفار، فنقول أي ظهور يقدم على الآخر؟ ظهور القيد، لأن القيد يعتبر قرينة، والقرينة مبينة لذل القرينة، فالقيد والأصول اللفظية الجارية فيه بأجمعها تعتبر بمثابة البيان للمقيد فتتقدم عليه. بقية البحث إن شاء الله يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.